الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعز: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية الأولى بيّن الله جل وعلا فيها أنه يغفر جميع الذنوب دون الشرك، والآية الثانية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب فضل الناس بسببه، وقال على الله بغير علم فضل الناس بسببه. وهل عبدت الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأجرام السماوية إلا بسبب الظن الفاسد والقول على الله بغير علم؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخذ أهل العلم من الآية الأولى التي تلوناها والآية الثانية دليلا على أن البدع أكبر من الكبائر وأعظم عند الله جرما من الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الثانية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، استفهام إنكار، لا أحد أظلم من هذا الجنس. والمبتدعة كذبة على الله وكذبة على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نصيبهم ينتظرهم. قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فانظروا إلى الآية الثانية: ليضل الناس بغير علم. والآية الثالثة: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك علي رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا. خرجه الشيخان. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ونهى عن قتل أئمة الجور كما قال ذلك الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ورضوانه عليه. نهى عن قتال الظلمة من أهل الجور، وأمر بقتال الخوارج لأنهم ضلوا ويضلون الناس بغير علم ألا ساء ما يزرون، عافانا الله وإياكم. فقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي المخرج في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. واللفظ فيه قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة مرتين، خرجه مسلم في صحيحه. فانظروا حفظكم الله كيف نهى عن قتال أئمة الجور الذين يأتون المعاصي مع رؤيتنا لهم إن لم نستطع التغيير عليهم باللسان ووعظهم، والتغيير والإنكار على الولاة لا يكون إلا وعظا كما قرر ذلك أئمة السنة، فإن السيف معه والشيطان ينزغ كما قال أحمد رحمه الله. فالحاصل يكره ما يأتي من معصية الله، وما دام في حدود الإسلام لا ينزع عنا يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. نهى عن قتال هؤلاء الجورة الظلمة الفسقة ما داموا داخل مسمى الإسلام، وحث على قتال الخوارج وبيان الأجر العظيم في قتالهم والأجر العظيم لمن قتلوه. لماذا؟ لأنهم يضلون ويضلون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. خرجه في الصحيح. فانظروا رحمكم الله حال أهل الأهواء والبدع وعقوبتهم ومنزلتهم عند الله، وحال أهل الفسق والجور وعقوبتهم ومكانتهم عند الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فقد فرق الشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه بينهما، فما لنا لا نفرق نحن. وقد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتحذير من ذلك أشد الاهتمام، فما لنا لا نهتم بذلك. ولأجل هذا كما قلت لكم استنتج أهل العلم من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن البدعة أشد عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر. وبوب على ذلك بهذا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النافع فضل الإسلام. فاعلموا رحمكم الله ذلك وتذكروه إن كنتم تعلمونه وأنتم تعلمونه، ولله الحمد. فليكن منكم كالقلم من أذن الكاتب. ومن هنا تعرفون اهتمام أهل السنة بالبدعة والتحذير منها ومن أهلها، واهتمامهم أيضا بالفسق، ولكن تحذيرهم منه على قدره، فلا ينزل هذا مكان هذا ولا هذا مكان هذا، لأنه لو نزل الثاني مكان الأول لجاء الغلو، ولو نزل الأول مكان الثاني لحصل التفريط، وحينئذ تختل الأمور وتنتكس الموازين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالبدعة يا إخوتاه أمرها خطير، والمبتدعة أمرهم عظيم وجرمهم كبير، فلذلك وجب التحذير منهم كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل مجيئهم. يا عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال جادلوهم. من هذا الحديث أخذ أئمة السنة ومن أمثاله الأمر بهجر المبتدعة ومباعدتهم ومفارقتهم والتحذير من مجالستهم والحذر من مناقشتهم لكل أحد، فإنهم يلبسون عليك دينك وإنهم لا يرجعون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل بطوننا كظواهرنا وخيرا من ظواهرنا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعز: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية الأولى بيّن الله جل وعلا فيها أنه يغفر جميع الذنوب دون الشرك، والآية الثانية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب فضل الناس بسببه، وقال على الله بغير علم فضل الناس بسببه. وهل عبدت الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأجرام السماوية إلا بسبب الظن الفاسد والقول على الله بغير علم؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخذ أهل العلم من الآية الأولى التي تلوناها والآية الثانية دليلا على أن البدع أكبر من الكبائر وأعظم عند الله جرما من الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الثانية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، استفهام إنكار، لا أحد أظلم من هذا الجنس. والمبتدعة كذبة على الله وكذبة على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نصيبهم ينتظرهم. قال سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فانظروا إلى الآية الثانية ليضل الناس بغير علم، والآية الثالثة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك علي رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، خرجه الشيخان. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ونهى عن قتل أئمة الجور كما قال ذلك الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ورضوانه عليه. نهى عن قتال الظلمة من أهل الجور، وأمر بقتال الخوارج لأنهم ضلوا ويضلون الناس بغير علم، ألا ساء ما يزرون، عافانا الله وإياكم. فقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي المخرج في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. واللفظ فيه قال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة مرتين، خرجه مسلم في صحيحه. فانظروا حفظكم الله كيف نهى عن قتال أئمة الجور الذين يأتون المعاصي مع رؤيتنا لهم، إن لم نستطع التغيير عليهم باللسان ووعظهم، والتغيير والإنكار على الولاة لا يكون إلا وعظا كما قرر ذلك أئمة السنة، فإن السيف معه والشيطان ينزغ كما قال أحمد رحمه الله. فالحاصل يكره ما يأتي من معصية الله، وما دام في حدود الإسلام لا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. نهى عن قتال هؤلاء الجورة الظلمة الفسقة ما داموا داخل مسمى الإسلام، وحث على قتال الخوارج وبيّن الأجر العظيم في قتالهم والأجر العظيم لمن قتلوه. لماذا؟ لأنهم يضلون ويضلون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، خرجه في الصحيح. فانظروا رحمكم الله حال أهل الأهواء والبدع وعقوبتهم ومنزلتهم عند الله، وحال أهل الفسق والجور وعقوبتهم ومكانتهم عند الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فقد فرق الشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه بينهما، فما لنا لا نفرق نحن. وقد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتحذير من ذلك أشد الاهتمام، فما لنا لا نهتم بذلك. ولأجل هذا كما قلت لكم استنتج أهل العلم من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن البدعة أشد عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر. وبوب على ذلك بهذا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النافع فضل الإسلام. فاعلموا رحمكم الله ذلك وتذكروه إن كنتم تعلمونه وأنتم تعلمونه ولله الحمد. فليكن منكم كالقلم من أذن الكاتب. ومن هنا تعرفون اهتمام أهل السنة بالبدعة والتحذير منها ومن أهلها، واهتمامهم أيضا بالفسق، ولكن تحذيرهم منه على قدره، فلا ينزل هذا مكان هذا ولا هذا مكان هذا، لأنه لو نزل الثاني مكان الأول لجاء الغلو، ولو نزل الأول مكان الثاني لحصل التفريط، وحينئذ تختل الأمور وتنتكس الموازين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالبدعة يا إخوتاه أمرها خطير، والمبتدعة أمرهم عظيم وجرمهم كبير، فلذلك وجب التحذير منهم كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل مجيئهم. يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال جادلوهم. من هذا الحديث أخذ أئمة السنة ومن أمثاله الأمر بهجر المبتدعة ومباعدتهم ومفارقتهم والتحذير من مجالستهم والحذر من مناقشتهم لكل أحد، فإنهم يلبسون عليك دينك وإنهم لا يرجعون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل بطوننا كظواهرنا وخيرا من ظواهرنا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.